الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه استشكل على تعريف شيخه الآخندي لعلم الأصول بإشكالين، أحدهما أنه بناء على تمايز العلوم بتمايز الأغراض يلزم من تعريف الآخند أن يكون علم الأصول علمين لعدم وجود الجامع بين القواعد الواقعة في طريق الاستنباط وبين القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بالدليل. والإشكال الآخر الذي أورده المحقق الإصفهاني وعلى الله مقامه أن قيد اليأس عن الظفر بالدليل إن اعتبر في التعريف خرجت الأمارات لعدم تقيد اعتبارها وحجيتها بهذا القيد، وإن لم يعتبر دخلت القواعد الفقهية. وقد ذكرنا جواب بعض الأعلام ورده للإشكال الثاني، وبقي أن نذكر جوابه ورده للإشكال الأول. وحيث إن هذا الإشكال مربوط بتصور جامع بين القسمين اللذين ذكرا في التعريف، وهما القواعد الواقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي والقواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل، يجرنا هذا البحث لا محالة إلى البحث عن ضابطة المسألة الأصولية. فقد ذكر أن ما فعله الآخند في التعريف ليس بجيد، إذ من الممكن أن يعرف علم الأصول بناء على المنهج الذي اتبعه الآخند بأن يقال أن علم الأصول هو العلم بالوضع والمشتق والصحيح والأعم والحقيقة الشرعية والضد ومقدمة الواجب والاستصحاب وأمثال ذلك. فإن الآخند لم يزد على أن قال أن علم الأصول هو العلم بهذه القاعدة أو بتلك القاعدة، فلو عددت مباحث علم الأصول لكان هذا مساويا لتعريف الآخند. اللهم إلا أن يقترح جامع ينتهي إليه البحث الأصولي، وحيث إن الآخند لم يذكر ما عدا هذين العنوانين، فانتهاؤه إلى هذين العنوانين دون اقتراح جامع بينهما إنما يكون من جهة العجز عن وجود جامع. وإذا لم يكن هناك جامع بين العنوانين لازم أن يكون العلم المتعلق بأحدهما غير العلم المتعلق بالآخر من جهة تباين الغرضين. لذلك كان البحث عن ورود هذا الإشكال على الآخند هو بطبيعة الحال بحثا عن ضابطة المسألة الأصولية، وهذا نحن نشير إليه بشكل إجمالي وننتقل منه إلى مسألة الضابطة للمسألة الأصولية بشكل مفصل إن شاء الله تعالى. لكن الآن الذي يعنينا هو مقدار ورود الإشكال على تعريف الآخند. فبين البحثين تداخل واندماج ولا بد من الالتفات إليهما، أي أن هذا البحث يعالج مسألتين لا مسألة واحدة، يعالج ورود الإشكال على الآخند ويعالج كذلك ضابطة المسألة الأصولية، وأنها متى تكون المسألة مسألة أصولية، هل يعتبر في المسألة الأصولية أن تكون واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي أو يكفي فيها أن ينتهى إليها في مقام العمل، أو لا بد فيها من أمر وراء هذا وذاك. لذلك كان بين البحثين تقاطع وتداخل. فنقول ذكر بعض الأعلام أن ورود إشكال المحقق الإصفهاني وديس سره على شيخه الآخند مبني على عدم وجود جامع قريب يمكن إنهاء كلا القسمين إليه، والحال أن مثل هذا الجامع موجود، فإن المسألة الأصولية يمكن أن يقال باندراجها تحت هذا الجامع، سواء كانت من القسم الأول وهو ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو كانت من القسم الثاني وهو ما يقع ما ينتهي إليه المكلف في مقام العمل. وهذا الجامع هو عبارة عن كون المسألة الأصولية ما يكون رافعا لحيرة المكلف عند احتمال الحكم الشرعي. وبيان ذلك أن المكلف إذا التفت إلى شيء من حيث حكمه الشرعي فقد يحصل له احتمال الوجوب وقد يحصل له احتمال الحرمة، وينشأ من هذا الاحتمال التردد والحيرة، فإما أن يفعل وإما أن يترك، وإما أن يكون الفعل حراما وإما أن يكون الترك حراما على تقدير الوجوب مثلا، والفعل حرمته على تقدير الحرمة. إذن عندنا مقام احتمال الحكم الشرعي، وعندنا مقام الحيرة، وعندنا وراء هذين المقامين مقام الحكم الواقعي المحتمل. فهنا ثلاثة مقامات: مقام الحكم الواقعي المحتمل، ومقام احتمال الحكم، ومقام الحيرة الناشئة من احتمال الحكم. وقد ذكر هذا المحقق أن المسألة الأصولية هي ما تكون متكفلة لرفع حيرة المكلف الناشئة من احتمال الحكم الشرعي، سواء كانت رافعيتها ابتداء بلا واسطة كما في الأصول العملية شرعية كانت أو عقلية، فإنها بناء على أن مفاد دليلها جعل الحكم المماثل، أو أنها أن دليلها يتكفل التنجيز والتعذير عن الواقع، تكون متكفلة لرفع حيرة المكلف، لأنها تحدد وظيفة المكلف عند الشك واحتمال الحكم الشرعي. فإذا احتمل المكلف الوجوب كان مفاد دليل البراءة أن هذا المكلف لا ينبغي أن يحتار، بل يجوز له أن يعامل الواقع معاملة الإباحة بالمعنى الأخص، وهذا مفاد البراءة. وإذا احتمل الحرمة كان مفاد دليل البراءة جواز معاملة المكلف للواقع معاملة الإباحة بالمعنى الأخص، فدليل البراءة بمفاده يرفع حيرة المكلف وتردده ابتداء بلا واسطة، من جهة أنه يفيد جعل الحكم المماثل أو يفيد تنجيز الواقع أو التعذير عنه، فيفيد أن المكلف إما أنه أن الواقع في عهدته فيجب عليه الاحتياط، وإما أنه في أمان من الواقع فلا يجب عليه الفعل ولا الترك. نعم، لو قلنا بما ذهب إليه الآخند من أن أصالة الإباحة مثلا يكون مفادها حكما ظاهريا شرعيا لا ربط له بالواقع، فربما يتوهم خلاف ما تقدم بناء على مبنى جعل الحكم المماثل أو مبنى التنجيز والتعذير، لكن هذا التوهم مدفوع بأن جعل الحكم الظاهري بحسب ظاهر أدلة الأصول العملية إنما كان بداعي تعيين الوظيفة العملية للمكلف في مقام الشك. فالشارع ليس في مقام إلغاء الواقع، بل في مقام تعيين الوظيفة العملية للمكلف، وقد جعلها بلسان جعل حكم ظاهري ابتدائي. إذن الأصل العملي يرفع حيرة المكلف ابتداء. وأما مثل الملازمات العقلية فإنها ترفع حيرة المكلف لكنها ترفع حيرة المكلف بواسطة رفع منشأ الحيرة، لأن حيرة المكلف منشأها احتمال الحكم الشرعي، والملازمات باعتبار أنها تستلزم العلم ترفع الاحتمال الذي يترتب عليه حيرة المكلف. فالملازمات العقلية تشارك الأصول العملية شرعية كانت أو عقلية في أنها تتكفل رفع حيرة المكلف، لأن الأصول الشرعية ترفع حيرة المكلف بواسطة جعل الشارع، والأصول العقلية ترفع حيرة المكلف باعتبار حكم العقل بأن المكلف مخاطب بالواقع وملزم به في مقام العمل، أو أنه بريء عن الواقع وأنه مؤمن عن العقوبة من جهة احتمال الواقع. هذا في الأصول العملية الشرعية والعقلية. وأما في الملازمات العقلية فهي لما استلزمت العلم المنافي للاحتمال تكون موجبة بإيجابها للعلم لارتفاع الاحتمال، وبارتفاع الاحتمال يرتفع التردد والحيرة، فتكون الملازمات العقلية مشاركة للأصول العملية في أنها توجب ارتفاع حيرة المكلف من جهة إيجابها لارتفاع احتمال التكليف. وكذلك الظن الانسدادي بناء على الحكومة، فإن نتيجة الانسداد بناء على هذا المسلك حكم العقل بأن المكلف في أمان من الواقع، أو أن الواقع في عهدة المكلف على كل تقدير، يكون مفاد دليل الانسداد تعيين وظيفة المكلف في مقام العمل عند الشك والحيرة. فدليل الانسداد ينتهي بناء إلى ارتفاع حيرة المكلف باعتبار حكم العقل. وأما الأمارات العقلية فهي ترفع حيرة المكلف باعتبارها ترفع احتمال التكليف بالتعبد، فإن الأمارة المعتبرة توجب كون المكلف بمنزلة العالم، بمنزلة العالم، وإذا كان بمنزلة العالم جعلا وتعبدا كان ذلك ملازما لتحديد وظيفته العملية، لأن جعله عالما يكون بملاحظة الجري العملي، فهو منزل منزلة العالم ليعمل عمل العالم. إذن المسألة الأصولية لا تخرج من هذه الأقسام، وهي على كل تقدير رافعة للحيرة والتردد، إما بنفسها كما في الأصول العملية الشرعية والعقلية والظن الانسدادي بناء على الحكومة، أو بواسطة رفع الاحتمال كما في الملازمات العقلية والأمارات غير العلمية، إما تكوينا كما في الملازمات العقلية، وإما تعبدا كما في الأمارات الغير العلمية. إذن المسألة الأصولية ما تتكفل برفع حيرة المكلف وتردده. وبذلك يتبين عدم صحة النقض على تعريف الآخوند بالقواعد الفقهية. بيان ذلك أن القاعدة الفقهية لا تتكفل برفع حيرة المكلف، لأن مفادها عبارة عن الحكم الواقعي، فمفاد قاعدة أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أو أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هو عبارة عن الضمان وعدم الضمان. ومن الواضح أن هذا المفاد عبارة عن نفس الحكم المجعول من قبل الشارع، فليس مفاد القاعدة أن المكلف كيف يعمل إذا شك، بل مفاد القاعدة أن هذا الحكم ثابت أو ليس بثابت. ومن الواضح أن هذا المفاد لا تعلق له بالحيرة، حتى يقال بأن القاعدة ترفع الحيرة أو أنها ترفع منشأ الحيرة. إذن القاعدة الفقهية تمتاز عن المسألة الأصولية بأنها لا ترفع الحيرة والتردد، وإنما الذي يرفع الحيرة والتردد المسألة الأصولية. فالمائز بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية أن المسألة الأصولية ترفع الحيرة بنتيجتها، وأما المسألة الفقهية فإنها لا ترفع الحيرة، وهذا هو الضابط للمسألة الأصولية عند هذا المحقق، أن تكون رافعة للحيرة، إما ابتداء كما في الأصول العملية الشرعية والعقلية والظن الانسدادي بناء على الحكومة، وإما بواسطة رفع الاحتمال كما في الملازمات العقلية والأمارات غير العلمية، تكوينا كما في الملازمات العقلية أو تعبدا كما في الأمارات غير العلمية. هذا ما ذكره هذا المحقق قدس الله نفسه الزكية. وحيث عرفت أن المسألة الأصولية ما تكون رافعة للتردد والحيرة ابتداء أو بالواسطة، فإن إشكال وجوب تعدد العلم بتعدد الغرض المورد على تعريف الأخند يندفع لفرض إمكان إدراج كلا القسمين في التعريف تحت جامع واحد، وهو ما يكون رافعا للحيرة. فإن القاعدة سواء كانت واقعة في طريق الاستنباط أو كان مما ينتهى إليها في مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بالدليل، تكون على كل تقدير رافعة للحيرة ابتداء أو بالواسطة. هذا باختصار كلام هذا المحقق في هذا الموضع. ولكن الإنصاف أن هذا الكلام لا يخلو من إشكال، بيان ذلك أنه قدس الله نفسه ذكر أن القواعد الفقهية ليست على نسق واحد، فمن القواعد ما يكون من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ونتيجة هذه القاعدة ليست إلا تطبيقا لهذه القاعدة، فإن استنتاج عدم موجبية عقد الهبة للضمان إذا كان فاسدا ليس إلا تطبيقا من تطبيقات قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وهكذا استنتاج الحكم بأن المستأجر ضامن إذا كان عقد الإجارة فاسدا ليس إلا تطبيقا من تطبيقات ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ومن الواضح أن مثل هذا لا يوجب أن يكون إعمال القاعدة مصداقا لعنوان الاستنباط، إذ يعتبر في الاستنباط أن يكون بين الدليل والنتيجة مغايرة، فهذا القسم من القواعد الفقهية لا يصح أن يدرج تحت تعريف علم الأصول. وهنا قسم آخر من القواعد الفقهية من قبيل أصالة الطهارة التي يستنتج منها طهارة المتولد من الكلب والشاة، إذا شككنا إذا لم يصدق عليه أحد العنوانين وشككنا في حكمه فإن مقتضى أصالة الطهارة الحكم بطهارة المتولد إذا لم يعد كلبا ولم يمكن إدراجه تحت عنوان الشاة حتى نطبق عليه عناوين أدلة طهارة الشاة مثلا، بل شككنا في هذا المتولد فإن مقتضى أصالة الطهارة أن يكون هذا المتولد طاهرا، فقد استنتجنا من أصالة الطهارة حكما فقهيا، وهذا الحكم حكم كلي مو حكم جزئي، لأن الكلام ليس في هذا الحيوان بل الكلام في عنوان المتولد من الكلب والشاة. فقد يقال أن مثل هذه القاعدة التي يستنبط منها حكم شرعي يشملها التعريف. وقد اقترح هذا المحقق قدس الله نفسه إخراج هذا القسم من القواعد الفقهية عن دائرة تعريف علم الأصول بما ذكره الآخند في مفتتح مبحث البراءة من أن أصالة الطهارة ليست مندرجة تحت الأصول تحت علم الأصول باعتبار اختصاصها بباب وعدم تعلقها بسائر الأبواب، بخلاف أصالة البراءة فإنها لا تختص بباب دون باب. فاعتبر الآخند قدس الله نفسه في الأصل العملي حتى يكون البحث عنه مسألة أصولية ألا يكون مختصا بباب دون باب. وأصالة الطهارة وإن كانت مشابهة للاستصحاب وللبراءة من حيث أنها يمكن أن يستنبط منها حكم فقهي لكنها تختلف عنهما باختصاصها بباب الطهارة وعدم سريانها في سائر الأبواب. وهذا المحقق قدس الله نفسه اعتمد جواب الأخند لدفع الإشكال بقاعدة الطهارة. وهنا قسم ثالث من القواعد الفقهية، وهو ما يكون مفيدا لمضمون مجعول من قبل الشارع يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي أصولي وفقهي من قبيل قاعدة الضرر والعسر. فإن قاعدة الضرر يمكن أن يستفاد منها في باب الطهارة عدم وجوب الوضوء الضرري، وهو حكم شرعي كلي. ويمكن أن يستفاد من قاعدة الضرر والعسر عدم وجوب الفحص عن المعارض، كما قيل بذلك في مبحث دليل الانسداد، فإنهم أعملوا قاعدة الضرر لنفي وجوب الاحتياط الذي يكون موجبا للعسر، وهذا معناه أنهم استفادوا من قاعدة الضرر لنفي وجوب البحث عن المعارض. ومن الواضح أن وجوب البحث عن المعارض على تقدير ثبوته حكم أصولي وليس حكما فقهيا شرعيا فقهيا. فإذا مثل قاعدة الضرر يمكن أن تعمل في علم الفقه ويمكن أن تعمل في علم الأصول، فذكر هذا المحقق قدس الله نفسه أنه لا مانع أن تكون عندنا قاعدة واحدة تندرج تحت علم الفقه باعتبار وتندرج تحت علم الأصول باعتبار آخر، فإنها إذا أفادت عدم وجوب الوضوء الضرري تكون قاعدة فقهية، لأن مفادها حينئذ نفس الحكم المحتمل. وأما إذا أفادت عدم وجوب البحث عن المعارض تكون قاعدة أصولية، لأنها تكون رافعة للحيرة حينئذ. هذا ما ذكره قدس الله نفسه في هذا المقام. الإشكال هو أن ما ذكر في كلماته من التمييز بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية بأن المسألة الأصولية ما تكون رافعة للحيرة ابتداء أو بالواسطة، وأما المسألة الفقهية فلا تكون رافعة للحيرة بل تتكفل بيان نفس الواقع أو أن يكون مفادها نفس الحكم المحتمل الشرعي المحتمل، أقول هذا الضابط وهذا المائز يعني أن النسبة بينهما التباين، ولا يعقل في قاعدة واحدة أن تكون رافعة للحيرة بمفادها ابتداء أو بالواسطة ولا تكون في نفس الوقت رافعة للحيرة. وإن شئت قلت أن ما زعمه من أن هناك قاعدة فقهية تندرج تحت العلمين باعتبارين هذا يتنافى مع وحدة المجعول في القاعدة، إذ المجعول في قاعدة نفي الضرر واحد وليس أمرا متعددا، إذ على تقدير تعدده ينتفي موضوع الإشكال، فإنه سلم بأن موضوع القاعدة واحد لكنه يندرج تحت هذا العلم باعتبار وتحت هذا العلم باعتبار. ولا يصح هذا الكلام إلا أن يكون الاعتباران متعلقين بنتيجة إعمال القاعدة، بأن يكون وجوب الفحص عن المعارض حكما أصوليا وعدم وجوب وضوء الضرر حكما فقهيا. وليس كلامنا في هذين الحكمين، كلامنا في قاعدة الضرر أنها قاعدة فقهية مع ذلك يستفاد منها حكم شرعي أصولي أو فقهي، فكيف يمنع من صدق التعريف عليها إذ المفروض وقوعها في طريق استنباط كلا الحكمين، وهذا هو المقدار الذي اعتبر في التعريف، فيصدق على هذه القاعدة تعريف علم الأصول وبالتالي لا يكون تعريف علم الأصول تعريفا مانعا اللهم إلا أن يقال بأن هذه القاعدة من القواعد الأصولية، كما ينم عن ذلك دأب المتقدمين على البحث عنها في علم الأصول على بحث في هذا الكلام. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه من أن القاعدة يمكن أن تكون أصولية وفقهية باعتبارين يتنافى مع وحدة المجعول في هذه القاعدة، والمفروض أن وحدة المجعول أمر مسلم، إذ كلامنا في قاعدة تفيد معنى واحدا تقع في طريق استنباط حكمين مختلفين. تتمة الكلام مع هذا المحقق تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.